السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. البحث يقع في تتمة مبحث الحسن والقبح، وتقدم الكلام أن النظريات حول مسألة الحسن والقبح تدور إجمالا حول ثلاثة نظريات. النظرية الأولى هي نظرية المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقلي والذاتي كما سيتبين، ونظرية الأشاعرة القائلين بالحسن والقبح الشرعي، وتوجد نظرية الحكماء كما قلنا سابقا التي أشاد مبانيها نوعا ما العلامة الطبطبائي في رسائله وفي ميزانه. نحن أيضا قلنا أننا سنتعرض بشكل عام إلى نظرية المعتزلة والأشاعر، يعني بحثنا بحث كلامي. إن بقي مجال ووقت ننتقل إلى رؤية الحكماء حول مسألة الحسن والقبح، لأن الحسن والقبح عند الحكماء له ميزان آخر غير المعتزلة وحتى متكلمي الإمامية، لأن متكلمي الإمامية ساروا على منهاج المعتزلة في هذه القضية. فبحثنا كلامي أولا وبالذات. إن بقي وقت نتعرض لقول الحكماء وبالدقة إلى ما شيده العلامة الطبطبائي من معنى الحسن والقبح عند الحكماء، الذي يرجع إلى الاعتبار، ولكن لا الاعتبار بمعنى الخالي من الحقيقة كما قد يفهم للوهلة الأولى. على أي حال، وقسمنا البحث إلى خمسة أقسام، وقلنا أن البحث أولا يقع حول ملاكات الحسن والقبح، مبتغين بذلك تحديد محل النزاع، وهو أن محل النزاع في الحقيقة هو الحسن والقبح الذاتي، أي الفعل الذي في ذاته إما حسن وإما قبيح، لا يعود البحث أو لا نزاع في الأفعال التي لها اقتضاء الحسن والقبح والتي قد يمنع من حسنها مانع مثلا، ولا الأفعال التي هي لا تقتضي ولا وليست علة تامة للحسن والقبح. فإذن محل النزاع هو وجود بعض الأفعال هي تتصف إما بالحسن وإما بالقبح، ويكون اتصافها بالحسن والقبح هو لنفس كونها كذا، يعني فعلها علة تامة لاتصافها بالحسن والقبح أو لا. فذهب المعتزلة إلى وجود هذه الأفعال على نحو الموجبة الجزئية، أيضا يقولون على نحو الموجبة الجزئية، يعني يوجد بعض الأفعال حسنها ذاتي، يعني نفس فعلها علة تامة لاتصافها بالحسن. هذه مقولة المعتزلة ومتكلمي الإمامية. أما الأشاعرة قالوا لا، على نحو السالبة الكلية، لا يوجد أي فعل يتصف بذاته بالحسن والقبح، لا يوجد. ومثل ما بتعرفوا هذه قولان ما بيجتمعان، هذان قولان لا يجتمعان، لأن نقيد السالبة الكلية شو؟ موجبة جزئية. جيد. فإذا على أي حال هذا هو محل النزاع، وقد حررنا محل النزاع سابقا، وقلنا أن القسم الثاني والأمر الثاني الذي أردنا أن نبحث حوله هو في تقسيم الحكمة إلى نظرية وعملية. وقلنا أن العقل النظري تارة يدرك ما هو كائن، يدرك ما هو كائن، وتارة أخرى يدرك ما ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن يفعل، ما ينبغي أن يكون موجودا. إدراكه لما هو كائن يسمى بالحكمة النظرية، وإدراكه لما ينبغي أن يكون يسمى بالحكمة العملية، وقد يطلق عليه العقل العملي في بعض الاصطلاحات. ما بهمنا لا مشاحة في الاصطلاح، بهمنا أنه يوجد نوعين من الإدراكات، سواء سمينا الإدراك حكمة عملية تانية أو سمينا عقل عملي، يوجد نوعين من الإدراك، إدراك لما هو كائن وإدراك لما ينبغي أن يكون. جيد، هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. الأمر الثالث، طبعا نقول أن الحسن والقبح هو من مدركات العقل العملي أو من مدركات الحكمة العملية، هذا الأمر. قولنا مثلا اجتماع النقيضين محال أو ممتنع هو من مدركات العقل النظري أو مدركات الحكمة النظرية، خلينا نصطلح عليهم حكمة نظرية أو حكمة عملية. فمن مدركات الحكمة النظرية استحالة اجتماع النقيضين. من مدركات الحكمة العملية العدل حسن، الظلم قبيح، الصدق حسن مثلا إذا بدنا نحط حتى الإشي المختلف فيه. فإذا الحكمة العملية محمول قضايا الحكمة العملية هي الحسن والقبح، محمول قضايا الحكمة النظرية هي الوجوب والامتناع والإمكان، مثل المواد الثلاثة. يعني تقول مثلا الاجتماع النقيضين ممتنع، مثلا مثلا ارتفاع النقيضين ممتنع، الكل أعظم من الجزء، هذا واجب بمعنى ضروري. على أي حال، فهذه هي قضايا العقل النظري أو الحكمة النظرية، وتلك قضايا الحكمة العملية. ومحل نزاعنا ومحل الكلام هو في قضايا الحكمة العملية، في الحسن والقبح، ولا ينبغي قياس الحكمة النظرية على الحكمة العملية. وسنجد أن بعض أدلة منكري الحسن والقبح العقلي، أي بعض أدلة الأشاعرة، قياسهم الحكمة النظرية على العملية، إذ قالوا كما سيأتي الكلام، إذ قالوا أنه لو كان الحسن والقبح يعني أمران عقليان أو ذاتيان للازم كون قضية العدل حسن كقضية اجتماع النقيضين محال، أو الصدق حسن كقضية استحالة اجتماع النقيضين، ولكننا نجد وجدنا الفرق بين هاتين القضيتين، فبالتالي ما فينا نقول إنه هني من وادي واحد. هذا ما نحكيه إن شاء الله، ولكن هذا الأمر ينبغي أن يحسم، أن قضية الحسن والقبح هي من قضايا الحكمة العملية وليست من قضايا الحكمة النظرية. طبعا فينا نحن نتوغل أكثر، لكن بترك أن التوغل بالمسألة أكثر لما نجيب قول الحكماء، لأنه هني بيركزوا على النقطة منيح. التوغل هو إنه ما هو سنخ قضايا الحكمة العملية والنظرية، شو بيختلفوا بالسنخ يعني بالحقيقة. يعني قولنا العدل حسن قضية موضوعه محمول ونسبة حكمية، قضية الكل أعظم من الجزء كمان قضية تامة، شو الفرق بين هاتين القضيتين؟ ما هو الفرق بين هاتين القضيتين؟ نحن هلأ بهذا المقام عم نقول الفرق أنه هذا قضية حكمة عملية وهذه قضية حكمة نظرية، يعني هذا ينبغي أن يكون، هذا هو كائن، نتكلم عن قضية كائنة. بتعبير آخر، هذه قضية خبرية وهذه جوهرها قضية إنشائية. يعني لما أقول العدل حسن يعني يجب أن يقام العدل بهالمعنى، قضية لبها وجوهرها قضية إنشائية، يعني ينبغي أن يكون، تدعو إلى متعلقها إذا صح التعبير. لما في قول العدل حسن، بس ما في شيء خارجي اسمه العدل موصوف بالحسن. هي الفرق بين قضايا الحكمة النظرية والحكمة العملية. الحكمة النظرية عم تحكي عن مطابق خارجي تخبر عنه، لما تقول الله موجود في مطابق للموضوع خارجي تحمل عليه الوجود مثلا، تخبر. أخذته بالأصول الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، صح؟ الجملة الخبرية في واقع بإزاء عم تخبر عنه، صح؟ عشان هيك في صدق وكذب، يعني إما مطابقة أو لا مطابقة، يعني صار في صدق أو كذب. أما القضايا الإنشائية ليش لا يصح فيها الصدق والكذب؟ يعني ليش لا توصف بصدق أو بكذب؟ لأنه ما إلا مطابق بالخارج عم تخبر عنه، هي تنشئ مطابقة، مش هذا اللي أخذناه نحن بالأصول. فإذا الذي ينبغي أن يقال، وسنعمق الكلام حوله عند الكلام عن نظرية الحكماء، أن الفرق بين القضايا الحكم العملية وقضايا الحكم النظرية أن الأولى هي قضايا لبها إنشائي ينبغي أن تكون، أما قضايا الحكم العملي النظرية لبها وحقيقتها هي قضايا إخبارية تخبر عن واقع ومطابق لها في الخارج. هذا الأمر بيودينا لأمر أعمق بنحكي عنه إن شاء الله، هذا المقدار اللي أنا بدي إياه لهلأ. يعني الأمر الثالث هو تقسيم القضايا إلى ضرورية أي بديهية أي غير نظرية، وغير ضرورية أي نظرية وغير بديهية. يعني بتعرف أنه قضايا العقل تنقسم إلى هذين القسمين. ذهب أولا في ما يخص قضايا الحكمة النظرية. كلنا نعرف من مباحث المنطق أن القضايا، وقولنا قضايا، شو تعرف القضية بالمنطق؟ هي القضية بمعنى الجملة الخبرية، بهذا المعنى هي القضية، مش هي الجملة الخبرية مثل ما بندرس بالمنطق، قضية يعني جملة خبرية. طيب القضايا تنقسم إلى ضرورية وغير ضرورية، إلى بديهيات ونظريات، بديهيات وغير بديهيات. قالوا في مباحث الحكمة النظرية، هذا ضروري كتير تلتفتوا له لأنه في أحد الكبار وقع باشتباه بهذا الأصم. قالوا وقولهم صحيح بالنسبة للحكم النظري، قالوا لابد وأن ينتهي كل نظري إلى بديهي وضروري، يعني لا يستقيم أمر العلوم النظرية يعني القضايا النظرية من دون استنادها إلى قضايا بديهية وضرورية. ببيان ثالث أنه لولا وجود البديهيات لزم المحذور، هذا المحذور هو صفصطة، مش ضرب وحدي يعني صفصطة. بيانهم ليش انه لولا البديهيات لازم الصفصطه؟ بيقول لك لانه شو هو تعريف البديهيات؟ ما هي البديهيات؟ البديهيات هي اما المفاهيم على مستوى التصورات او القضايا على مستوى التصديقات، هي اما المفاهيم او القضايا البينه بذاتها التي لا تحتاج الى مبين من خارجها، لا الى معرف بالنسبه الى التصورات ولا الى دليل بالنسبه الى التصديقات، هي امور بينه بذاتها واضحة بذاتها. بالتصديقات يعني محمولها مأخوذ في موضوعها، محمولها ذاتي لموضوعها، مثلا ما شئت فعبر. طيب هذه هي البديهيات. النظريات لا، القضايا مثلا بالتصديقات النظرية هي القضايا التي تحتاج إلى دليل لكي يثبت محمولها لموضوعها، هو أمور نعرفه نحن بالمنطق. بيقول لك لو لم يكن هناك بديهيات، يعني لو لم يكن هناك قضايا بينة بذاتها، لازم أن تكون كل القضايا محتاجة إلى مبين، صح؟ لازم أن تكون كل القضايا محتاجة إلى مبين، والمبين يحتاج إلى مبين، والمبين يحتاج إلى مبين، وهكذا تتسلسل الأمور، فلا تقف سلسلة الحاجة إلى التبيين عند حد، فمعاش بصير في علم، لأنه بصير كل العلم متوقف. فيثبتون من هذه الجهة ضرورة وجود البديهيات. هلا تشخيص البديهيات بنختلف عليه، مش مشكلة، بس لازم يكون في بديهيات، لأنه لو ما في بديهيات كل العلم متوقف، كل العلم انتفى، العلم صار في صفصطة. بتقلي مش مشكلة صفصطة، بقول لك ماشي بنحكي بعدين، عرفت كيف؟ بس إنه لا لجأنا إلى الصفصطة لو أنكرنا البديهيات. واضحة النكتة وين يا إخوان؟
نكون حكينا بلان الصفصطة مش
بعدين، مش أكيد أكيد. ولكن إحنا هون مسلمين إحنا مش صفصطائيين بقلب الصف، عرفت كيف؟ فالمهم على أي حال عرفتوا ليش الدليل اللي بيعملوه على ضرورة وجود البديهيات واضح للكل؟ طيب هذا الأمر في القضايا الحكمة النظرية، جيد. نسأل سؤال. طيب ما أنتوا قلتوا لنا، لكم شو دقيق السؤال، أنتوا قلتوا لنا أنه الحكمة النظرية والحكمة العملية هن من سنخ الإدراكات، يعني هن من العقل النظري، إدراك العقل إما يدرك هذا النوع وإما يدرك هذا النوع. فكما قلتم أن غير البديهيات في العقل النظري أو في الحكمة النظرية لابد أن تنتهي إلى بديهيات بينة بذاتها، كذلك الأمر في العقل العملي أو في الحكمة العملية، يعني كل حسن وقبيح، كل موصوف بالحسن أو بالقبح، لأنه نحن قلنا محمولات الحكمة العملية شو؟ حسن والقبح. كل موصوف أو موضوع يحمل عليه الحسن أو القبح، إما أن يكون حمل الحسن والقبح عليه ضروري أو غير ضروري. إذا كان غير ضروري فلابد أن ينتهي إلى موضوع موصوف بالحسن والقبح بشكل ضروري. لاحظتوا القياس اللي يقيسون الحكم النظري على الحكم العملي، كيف أنه غير الضروري في الحكم النظري لابد أن ينتهي إلى ضروري الثبوت، كذلك الأمر اللي مش واضح حسنه وقبحه ينبغي أن ينتهي إلى ضرورية الثبوت. ليش؟ لأنه اثنيناتهم إدراك، وهذه قاعدة عامة للإدراك، ما نناقش نحن هذا الكلام، واللي هن البعض اعتبرها بعض أحد الأدلة على شو؟ على لابدية وجود بعض الأفعال المتصفة ذاتا بالحسن أو بالقبح. عم لاحظين معي ها؟ طيب هذا المسألة الثالثة هي تقسيم القضايا إلى ضرورية وغير ضرورية. تقسيم القضايا. طيب الأمر الرابع اللي هو صلب الكلام. الأمر الرابع هو أدلة مثبتي الحسن والقبح العقلي، يعني أدلة المعتزلة ومتكلم الإمامية. صح صح. لما بدنا نحكي عن هلا لما بدنا نحكي عن أدلة الحسن والقبح وإنكار الحسن والقبح ما نتعرض لهذا الكلام، ولكن هذا الكلام والسابق يعني تقسيم الحكمة النظرية وعملية، هذه القضيتان بدنا نوسع الكلام فيهم لما نحكي عن نظرية الحكماء. بدنا نوسع، بس هذه كأن هذه فيك تعتبرهم مقدمات صح لال، بس ضروريين للدخول بالبحث. الحكمة العملية هي التي هي القضايا التي يعني تتحدث عن أمور ينبغي أن تفعل ومحمولات الحسن والقبح.
بالنسبة للقضية تكون غير ضرورية
يعني؟ نحن عم نقول إنه مثل ما قلنا بالحكمة النظرية غير الضروري لابد أن ينتهي إلى ضروري، لابد من وجود قضايا بديهية ونظرية بالحكمة النظرية. قال بعض العلماء إنه كذلك الأمر الحكمة العملية ينبغي أن تقسم قضاياها إلى ضرورية وغير ضرورية. فلو سلمنا أن بعض القضايا حسنة وقبحة غير ضرورة، لكن لابد من وجود قضايا عملية حسنة وقبحة شو ضروري وبديهي، وهذا الأصل هو الحسن القبح الذاتي العقلي، أنه نفسها دليل حسنها، هي علة تامة على حسنها وعلة تامة على قبحها، مثل العدل والظلم مثلا. عشان هيك بيرجع بقول مثل ما منرجع مثلا، مثل لكف بيحكوا بقول مثل ما منرجع كل القضايا النظرية إلى استحالة اجتماع النقيدان بالحكم النظرية، بقول كل شيء بيرجع لاستحالة اجتماع النقيدان. إثبات وجود الله بقول لو لم يكن الله موجودا لاجتمع النقيدان، هذا فبترجع أنت واجتماع النقيدان بديهي الثبوت، فبالتالي يعني عدمه بديهي الثبوت، فبالتالي بتثبت القضايا. بيقول لك نفس الشيء بقضايا الحكم العملية، بيقول لك كل القضايا العملية ترجع إلى قبح الظلم وحسن العدل، كل القضايا قبح الظلم، لو لم تصدق هذا قبيح، لأن الصدق مصداق من مصادق، لأن مصداق من مصادق العدل، والكذب مصداق من مصادق الظلم، والظلم قبيح والعدل حسن. بيقول لك وهول اثنان ثبوت ذات، مثل ما استحالة اجتماع النقيدان ثبوت ذات، فبصير بيراجع كل قضايا الحكم العملية لحسن العدل وقبح الظلم اللي هن ثبوت ذاتي. طيب هذا المقدار اللي بدي اياه، لا وبنرجع له هو بس نحكي عن نظرية الحكماء. طيب اما بالنسبة الى أدلة القائلين بالحسن والقبح العقلي، القائلين بالحسن والقبح العقلي هن المعتزلة ومتكلمي الإمامية، اقاموا عدة أدلة على مدعاهم. رح أذكر أنا بعض الأدلة اللي طرحوها، بعض الأدلة هو من كمنهج كلامي قوي جدا، كلام يعني كمنهج كلام يعني كوجود خصم، كرد على الخصم قوي، يعني يسكت الخصم يفحم الخصم مباشرة كلام. ولكن أنت إذا بدك ترقع حالك وتقول للمعتزلة شيلوا لي الأشاعرة كخصم، تعالوا نحكي كتأسيس كمنهج فلسفي بالتعامل مع الأمور، ممكن تلاقي شوية إرباك بأدلتهم. على أي حال الدليل الأول الذي طرحوه في كلماتهم هو البداهة، هو البداهة. العلامة الحلي ذكر هذا الشيء. شو قالوا؟ قالوا كل عقل يدرك بنفسه لنفسه من نفسه يدرك أن العدل حسن والظلم قبيح، طرحوا بكلماته. طيب هذا الدليل أولا ماذا تقصدون من البداهة؟ هل تقصدون من البداهة اجتماع الأنظار عليها، اتفاق الأنظار عليها والعقول؟ إذا كان هذا قصدكم من البداهة هو مخدوش، لأنه هو محل النزاع. إذا قصدكم من البداهة اجتماع العقول فهو مصادر لأنه العقول عم تناقش بكونه العدل حسن قول الأشاعرة. إذا قصدكم من البداهة هو الشعور الوجداني الذي يشعر به الشخص تجاه العدل والظلم، أنه يستحسن العدل ويستقبح الظلم، فكمان هذا الشعور الوجداني لا يسمى بديهي، لا يسمى بالبداهة، لأنكم تعرفون أن البداهة هي وصف للنسبة الحكمية. تقول مثلا هذا المحمول بديهي الثبوت للموضوع، فهو من مقولة الإدراك مش من مقولة الشعور والإحساس. يعني الأمر البديهي هو مش الأمر اللي أنا بحس فيه بوضوح، مش هذا الأمر البديهي. لاحظتوا كيف؟ فإذا لابد من أن يكون المقصود من البداهة هو كونها ضرورية من أي جهة، مش من جهة أنه أنا بحس أنه واضحة بديهية، يعني واضحة بالنسبة لي كوجدان. لابد من أن يكون المقصود من البداهة ما قلناه سابقا، أنه قصده لما يجيبوا دليل البداهة على الحسن والقبح، على الحسن والقبح الذاتي والعقلي، لابد أن يكون مقصودهم أنه لابد من وجود قضايا بديهية، وإلا لا يعني لاختل كل نظام الإدراكات. فأنا بترك دليل البديهة، ذكرته بس لأنه هني ذكروا لأنه مناقش، تقول لي بديهي هذا الأمر أصلا. إذا ما نعلق بعد على دليل البديهة، اصلا البداهة كون العدل حسن او الظلم قبيح، هل منشأه مثل هذا الاعتراض اللي بدنا نسجله بس نقول كلام الحكماء؟ البداهة يا اخوان، البداهة منشأ العقل القراح، العقل الصافي غير المتلون باي لون. السؤال، ليش قضية العدل حسن الى منشأ عقلي؟ بمعنى أن القضية هل يدركها العقل بمعزل عن الاجتماع؟ هذا سؤال خلوه ببالكم. العلامة الطباطبائي والحكماء كابن سينا والمحقق الطوسي شو بدهم يقولوا؟ بيقولوا أصلا قضية، بس خلوها كسؤالها مش جواب، بيقولوا قضية العدل حسن هي مش قضية بديهية، بيعتبروها من المشهورات، من الآراء المحمودة، يعني التي توافق عليها البشر أو التي اشتهرت بين البشر.
اعتباريات.
هلأ بس، هل كون اعتبارية يعني مثل ما قالوا الأشاعرة؟ لا، هون اللي نحن نفصل فيه. يعني اللي بدي أقوله أنا من قول العلامة الطباطبائي وقول الحكماء، إنه قضية العدل حسن والظلم قبيح هي مش قضية يدركها العقل الفطري الأولي، هي قضية يدركها العقل، ولكن يدركها العقل بعد ظرف الاجتماع مع غيره.
في واحد حاله كل قضية
ما بيدركها. ليش عملكم هذا القول؟ حتى اخدش لكم بدليل البداهة على الحسن والقبح العقلي، إنه لا، في نقاش، كونه في نقاش وكونه في استفسارات، معناتها خلينا نحن نطوي كشحا عن الدليل الأول اللي هو البديهة.
لا
صح، ولكن أنا قلت معيار البديهة هي لابد أن يكون مقصود من البديهة مش التوافق، مش الشعور الوجداني، مع أنهم هن بعباراتهم تستظهر من عباراتهم لما قالوا البديهة قصدهم فيها شو؟ إنه روح اسأل الناس بيجاوبوك. فأنا اللي علقت بس بعد هذه النقطة، لابد أن يكون مقصود من البداهة هي شو اللي ذكرناه بالقسم الأول، إنه لابد من وجود قضايا ضرورية الثبوت للعقل ترجع إليها القضايا العملية التانية. أنا اللي عم أقوله وجود قضايا ضرورية الثبوت للعقل يعني إنه هي مش قضايا اعتبارية، معتبرة قضايا يعني قضية خبرية. ليه قلت أن العلامة الطباطبائي والحكماء بيعتبروها اعتبارية؟ فتخرج عن محل النزاع أصلا من ضرورة وجود الضروري. فهمتوا علي الربط؟
بس أنا بالشكل الأول الربط البداهة الاتفاق
انه الناس بتجو انه الناس تعتبره امر واضح. هذا مش معيار البديهي. ممتاز. ما هذا الثالث. هذا اللي أنا شو قلت؟ شو مقصودكم من البديهة؟ إذا كان مقصودكم من البديهة اتفاق الناس، شيوع هذا الأمر، بقول لك أولاً هذا مش معيار البديهة. ثانياً الناس مش متفقين، بدليل إنه الأشاعرة مختلفين. اثنان إذا كان المقصود من البديهة مش إنه الاتفاق، كان مقصود من البديهة الشعور الوجداني. إنه وجداناً منحس هيك، فإذا وجداناً منحس بوضوحها فهي شو؟ بديهية. بلك أيضاً الشعور الوجداني بالوضوح هو مش أمر، مش معيار للبديهة، لأنه الوجدان من مقولة الانفعال ومن مقولة الحس الباطن وإلى آخره، والبديهة من مقولة العقل والإدراك، يعني غير بعض. وبقول الشهد، بقول الشيخ المظفر، بقول أصلاً بداهة البديهي مش إنه أنت شو بتحس، في ضابطة إدراكية لبداهة البديهي. فهذا ثانياً. ثالثاً إذا كان مقصودكم من البديهة إنه اللي ذكرنا إنه قضايا العقل إما نظرية أو تنتهي إلى بديهي، يعني لابد أن تنتهي إلى بديهية، لأنه العقل بقول حتما لابد من وجود البديهات وإلا لاختل نظام العلم كله والإدراك. فنحن اللي عم نقول إياه أنه برد على هذا القول بالبديهة، أنه لا، أنه أصلا قانون كل نظري لابد أن يرجع إلى الضروري، هذا القانون يسري في القضايا التي لها مطابق، القضايا الخبرية. أما القضايا الاعتبارية فلا يسري عليها هذا القانون. وهذا الأمر قلت لكم أنا وجبت لكم كلام العلامة، قلت لكم هذا الأمر أجلولي شوي لنجيب نظرية الحكماء، لأنه ما ننأصله. هذا بالنسبة لدليل الأول اللي هو البديهة.
طيب فيش قول البديهة معنى فطري؟
شو يعني؟ ما هذا اللي قلت لك يعني إنه إذا كان أمر فطري يعني العقل من دون الاجتماع يدركه، صح؟
يعني يدركه هذا
من دون الاجتماع. الحكماء عم بيقولوا لولا الاجتماع لا يدرك العقل أن العدل حسن، الانتفاء الموضوع. صح، رح نقول نظرية الحكماء. أنا بس عم دغدغ فيه لدليل البديهة، ها؟ عم دغدغ فيه.
تعال
كيف؟ فالمهم عرفتوا بس هذا الأمر بدليل البديهة. طبعا بتقول العلامة الطباطبائي بده يقول لك، والحكماء بده يقول لك أصلا قضية العدل حسن ما إلى موضوع بلا الاجتماع، ما إلى موضوع، سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء الموضوع. طيب الدليل الثاني الذي طرحه حول مسألة الحسن والقبح العقلي هو دليل مهم، بس مهم على أي حلبة؟ حلبة الجدل. شو بيقول؟ بيقول العلامة الحلي: عدم ثبوتهما مطلقا، يعني لا يثبتان مطلقا لو قلنا بثبوتهما شرعا. شو يعني؟ عم بيقول العلامة الحلي قياس استثناء، بيقول نحن في قولان. طبعا بتعرفوا الإجماع المركب بعلم الأصول؟ الإجماع المركب شو هو؟ بيكون القدماء عم يتنازعوا بقولان، بقول مثلا يقول لنفترض بالكراهة، وقول يقول بالحرمة. يعني نحن بنحرز انه القدماء مجمعين على قولان، اما الكراهة واما الحرمة. الاجماع المركب بقول يعني فاذا يمكننا من خلال هذا الاجماع ان ندعي عدم ثبوت الوجوب والاستحباب، هذا بسموه. فنحن نفس الشيء، في عندنا قول بانه الحسن والقبح عقلي، قول بيقول الحسن والقبح شرعي، يعني ما في قول ثالث. فاذا ابطلت انت الحسن والقبح الشرعي ثبت عندك العقل، منيح ثبت عندك العقل. طيب هيك كل ادلتهم هي لابطال الحسن والقبح الشرعي بطريقه جدليه. لك شو قالوا العلامة الحلي؟ قالوا العلامة الحلي انتم عم تقولوا حسن والقبح شرعي، ممتاز. لو كان الحسن والقبح شرعيان أو شرعيين، لو كانوا هن شرعيين للازم من ذلك عدم كون لا عقليا ولا شرعيا، لا عقليا ولا شرعيا. يعني كون شرعيا بيبطل كون شرعيا وبيبطل كون عقليا. كيف؟ كيف؟
نقد النفس يعني نفس طرحه ينفي نفسه.
أحسنت 100%. بيقول لك عدم ثبوتهما مطلقا لو قلنا بالشرع. بيقول لك طول بالك انت كيف عرفت ان الشيء حسن وقبيح ايها الاشعري؟ بيقول لك عرفت فيه من خلال اخبار الله عنه، صح؟ من خلال اخبار الله عنه. بيقول لك فاذا انت علمت بان العدل حسن، ان العدل حسن من خلال الشرع، من خلال قناة الشرع، من خلال اخبار الله عنه. بيقول لك طب بلكي من قال لك الله صادق؟ عرفت كيف؟ إذا قلت لي صدق شرعي صار في دور.
هو بزاوية زوايا مسلم بالحصول.
عرفت كيف؟ أحسنت. فأصلاً لابد يعني هناك مقدمة مطوية أن ما يخبرني الشرع عنه صادقاً.
والكذب قبيح.
والكذب قبيح لأنه لا يفعله الله. أما إذا قلت لي إنه، أما إذا قلت لي لا، الصدق قد ما عندي رأي بالصدق والكذب، فلبطلت كل الإخبارات، لبطلت كل الإخبارات. لاحظت؟ لبطلت. إذا قلت لي إنه أنا ما عندي رأي بالصدق والكذب، قد ما بقول أنه صادق قبل الإخبار. إذا ما قلت لي أنه صادق قبل الإخبار، فإخباراته لا ينطبق عليها الصدق، فبطل كونه شرعي. يعني الأخذ بالشرع لإثبات الحسن ينفي حجية الشرع، لأنك أنت مش مسلم بالحسن العقل. واضح؟ بعيدا. الأشعري يقول أن حسن الأشياء وقبح الأشياء نابع من إخبار الشرع عنه أو فعل الشرع لها، ما إلى وصف ذاته بالحسن والقبح، ما إلى وصف ذاته. طيب نحن نسأل، هذا الإخبار الذي جاء من الشريعة، هذا الإخبار الذي جاء من الشريعة أخبرك الشارع بأن هذا الفعل حسن أو قبيح، فصار بالنسبة إليك أيها الأشعري هذا الفعل حسن لأن الشارع أخبرني عنه أنه حسن. نسألك، إخبار الشارع عنه لابد أن يكون صادقا. يعني من قال لك النبي مش عم يكذب والعياذ بالله؟ من قال لك مش عم يكذب؟ بتقول انت مسلم بصدق المشرع، مسلم بصدق المشرع، وبناء على صدقه تسري تعطي حجية لمقولاته، فبالتالي انت مسلم بقضية ان الصدق حسن، لانه الصدق حسن تبتني عليها كل الاخبار والشرائع والتشريعات. صدق المشرع، صدق المشرع، ما في صدق المخبر غير مخبر عنه، لأنه هو مبدأ الإخبارات. فإذا أنت مسلم بصدقه قلت بالعقل وبطل الشرع. هو خلاف
صدق كمال مش حسن، يعني صدقه كمال لأنه مطابق للواقع بالإخبار، بينما الظلم والعدل ما في مطابق أو مخالف للواقع، يكون هو نقص.
نحن الصح، ولكن لأسسناه ونحن بما سبق إنه الصدق، صدق عند الأشاعرة بينفوا الأشاعرة على نحو السالبة الكلية. صح إنه المعتزلة على نحو الموجب الجزئي بيقولوا إنه بعض الأفعال هي حسنة وقبيحة، والصدق عنده اقتضاء مثلا الحسن وما في مانع. يعني إذا جينا للصدق، الصدق هو من القسم الثاني اللي هو له اقتضاء الحسن والقبح، لا يمنعه مانع. بحق الله لا يمكن لهذا المقتضى أن لا يؤثر، يعني ما في مانع من عدم الصدق. لاحظت القضية وين؟
بس إذا قالوا إن الصدق حسن نحكي هنا الكلام، بس إذا قالوا الصدق كمال، لأنه وقت الحسن مش بمعنى الكمال.
صح.
الكمال ما بينكروه.
صح. ولكن هون السؤال، صح معك حق، وأني عم بحكي بهذا السياق، اتصافه بالصدق، اتصافه بالصدق نحن نقول هو يتصف بالصدق بناء على هذا، لأن الكذب يذم عليه، لأن الكذب قبيح. هني عم بيقولوا أصلا ما في ضرورة وما في اقتضاء لاتصافه بالصدق أو الكذب قبل الشرع، ما في اقتضاء لاتصافه. عرفت كيف؟ ما في اقتضاء لاتصافه. فبالتالي لا، هني بيقولوا لك أنه قد يكون الكذب هو الحسن. فبالتالي استوى عندك الصدق والكذب بالنسبة للتشريعات.
بنحو آخر غير
حسن القول، بأي
نحو؟ بالإعجاز، بأي نحو آخر. فأتى هذا
الإخبار
من الشارع،
وعلمنا
أنه كل
إخبار
من الشارع صادق، فبنصير نعرف هذا حسن
هذا قبيح بنحو آخر. بخلاف مدعاه، لأن ما هو الصدق، إذا نحن نحكي كصغرى اللي هي الصدق، الصغرى بحد ذاتها هم لا يقبلون بهذه الصغرى على أساس أنها لها وصف.
خبر الشارع صادق،
خبر الشارع صادق، هذا الأمر لا طريق لهم إليه من دون الحسن العقلي. هذا عم يقولوا المتكلمين عم نقول نحن أنه أنت ما فيك تثبت أن خبر الشارع صادق من دون حسن القبح العقلي. المعتزلة، ما هو الدليل على أنه خبر الشارع صادق؟ إذا بتقول الشارع اللي بتقول، إذا بتقول الشارع هذا مصادرة أو دور صار، إذا بدك تقول العقل هذا خلاف الفرض. واضح المسألة كيف؟ فهني شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا المعتزلة، بيقولوا أصلا لو ثبت الحسن والقبح شرعا لاقتضى بطلان الشرع، لاقتضى بطلانه. أصلا هم لا يعتقدون بلابدية الاتصاف بأحدهما، لابدية الاتصاف بأحدهما، هذا أمر. أما جهة الكمال والنقص، جهة الكمال والنقص، أولا هذه الجهة يحكى عنها بالنسبة إلى الإنسان عند الأشاعرة. عند الأشاعرة ما عندهم أي وصف للذات الإلهية، ما في أي حكم على الذات الإلهية كمبنى الأشاعرة، ما في حكم. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي طرحوه، هو أنه لو ثبت شرعا لبطل، يعني شرعا
مولانا فرض، يعني هي الإشكال عليهم نحن كيف بدك تثبت لي الصدق اخبار المولى ان لم نعرف الصدق والكذب، قبح الصدق، حسن الصدق عبر الشارع. فهن هو هذا لازم حكي الاشاعره، ولا يمكن اثبات حسن الصدق الا عبر الشارع، لانه هن عم بيقولوا العله التامه لاثبات حسن الصدق هو عبر الشارع. فما عادش في اي فرض ثاني يفوت على الخط الا الشارع، لانه هم الدعاء،
فبصير في مصادره. هذا اللي عم نقول، هذا هو دليل واضح، دليل يا اخوان للمعتزله. الدليل الثالث نذكره بهذا المجال، هو كمان قالوا العلامة الحلي بالقواعد تعيته، ذكر أنه إذا كان الحسن والقبح شرعي، يعني يثبت من طرف الشارع والشريعة، لم تنعت النبوات أو لبطلت النبوات، لبطلت الشرائع. شو دليله؟ طبعا دليل، يعني بيان هذا الدليل والتالي باطل. هلأ يمكن واحد يقول لك تبطل الشرائع، تبطل النبوات، لا، نحن عم نحكي كجدل، كمتكلمين بين بعض مسلمين. يعني مبتني هذا الكلام على التصوير التالي، بيقول لك لأننا علمنا بنبوة النبي، بالنبوة الخاصة، علمنا بالنبوة الخاصة من طريق الإعجاز، يعني علمنا أن فلان نبي من باب، علمنا أن فلان نبي من باب أنه أتى بمعجزة، والإعجاز هو دليل النبوة الخاصة. هذا الواحد بقول طيب، بيجي سؤال ورح نطرح هذا السؤال بالنبوة، طيب شو الدليل أن هذا الذي أتى بمعجزة ليس مدعيا؟ قد يكون مدعي وجاب معجزة. شو منقول؟ شو بقولوا المتكلمين بهذا؟ بقول أنه الله سبحانه وتعالى للطفه، لحكمته، لكذا، يمتنع أن يجري المعجزة على يد الكاذب، يؤدي إلى نقد غرض، يؤدي إلى الفوضى، اختلال النظام، البتكن بيجيبوا قرائن كتير وأدلة كتير. فالله سبحانه وتعالى للطفه لا يجري المعجزة على يد الكاذب.
متكلمين
لا يجري المعجزة على يد الكاذب.
في روايات بالدجال
إنه هو المعجزة، لا، ممكن يجيب لي خوارق معينة، بس معجزة، معجزة اللي هي فيها ادعاء وفيها تحدي وفيها مطابقة الدعوة، نحكي عنه إن شاء الله. فشو بيقول؟ بيقول أنتم المعتزلة، عملون للأشعر، عملوا أنت تقول أن الحسن والقبح تابع لإخبار الشرع، بلك أصلا الشرع ثبت بعد ثبوت النبوة. النبوة ثبتت بالمعجزة، جيد، ثبتت النبوة بالمعجزة، يعني قبل ثبوت المعجزة والنبوة لا عبرة بالشريعة وما تخبرنا عن حسنه وقبحه. فإثبات الحسن والقبح الشرعي متوقف على إثبات النبوة والإعجاز. طيب بنسأل، لماذا قلتم أن المعجزة تجري فقط على يد النبي لا المتنبي، يعني المدعي للنبوة؟ بيقول لك إنه الله ما بيعمل. طب ليش الله ما بيعملها؟ إذا قلت لي لأنه الشرع أخبرني أن الله حكيم لطيف، بيقول لك هذا بعدنا، هذا متأخر عن إثبات النبوة. فلا بد أن نسلم في مرتبة سابقة أن العقل حاكم أن الله لا يجري المعجزة على يد المتنبئ، لأنه ظلم، لأنه ظلم. فإذا كان الله لا يجري المعجزة على يد المتنبئ لأنه ظلم، عندئذ ثبتت النبوة، فثبتت الشرائع، فثبت الحسن الشرعي. وعليه فإن القول بقبح الظلم، بقبح إجراء المعجزة على يد المتنبئ لأنه ظلم، هذه القضية ثابتة قبل الشرع، ولولا ثبوتها قبل الشرع لا يثبت الشرعي. فلا بد أن للأخذ بالشريعة لجزء من الحسن والقبح الشرعي، لا بد أن تسلموا بقبح الظلم، لأنه لو لم تسلموا بقبح الظلم لجوزتم على الله إجراء المعاجز على أيدي المدعين، ولو جوزتم إجراء المعاجز على أيدي المدعين صار كل شيء معتمدين عليه بالشريعة هو جائز البطلان، فبالتالي ادعائكم بهذا حسن شرعي جائز البطلان. فلا يمكن الأخذ بالشريعة من دون التمسك بقبح الظلم. واضح الدليل؟ فتبطل الشرائع، فبالتالي تبطل كل أوصاف الحسن والقبح الشرعي. هذا الدليل واضح، هذا تقريبا أقوى الأدلة اللي تمسكوا فيها. آخر دليلان بتلاقيهم متكررين مثل ما هن بكل كتب المتكلمين، إنه لولا الشرع لثبت الحسن، لولا الحسن العقلي لبطل الحسن الشرعي، وكذلك الأمر لولا الحسن العقلي والقبح العقلي بطلت النبوات، وبالتالي معاش في حسن شرعي. فإذا في كل قضية تعتمدون أيها الأشاعرة فيها على الحسن والقبح الشرعي، تتضمن هي هون القضية، ادعاء الحسن والقبح الشرعي يستبطن ادعاءات مبتنية على الحسن والقبح العقلي. لاحظتوا؟ فهني من هذه الجهة عم يجوهم، ادعاءكم حسن القبح شرعي مبتني على التسليم بالنبوة، والتسليم بالنبوة أحد أجزاؤه هو شو؟ قبح الظلم اللي هو بعقل. الأخذ بالشرائع مبني على حسن الصدق من الشارع اللي هو أحد مصادق قبح الظلم، إنه لا يكون كاذبا لأن الكذبة ظلم قبيح، فيستند على هذه القواعد. هذه أدلتهم بشكل أساسي. طبعا طرحوا مثل أدلة إمكان التعاكس، ولكن هذا دليل يناقش فيه، أنه لو كان الظلم والحسن والقبح أمور شرعية لجاز أن يكون الحسن قبيح والقبيح حسن، يعني حتى لو فعله الله جاز التعاكس لأنه هي أمور تابعة للشرع. هذا بالنسبة لأدلة. أما بالنسبة لأدلة المنكرين بس بطرحهم هيك كعناوين ومنحكي عنهم القعدة الجاي. أدلة المنكرين للحسن والقبح العقلي، طبعا هني منكرين مش مثبتين للحسن والقبح الشرعي، التفتوا، يعني هني منكرين للحسن والقبح العقلي، وهذا الدعوة فيها إثبات الحسن والقبح الشرعي. أدلة المثبتين هل أدلة المنكرين للحسن والقبح
العقلي؟
ذكرنا نحن ثلاثة، البداهة
خامس في أدلة القبح الشرعي،
صح، يعني أدلة المنكرين للحسن والقبح العقلي
نحن نفس
الوقت، يعني
هنا دلالتهم مثبتين عمليا أو دلالتهم منكرين، يعني فيش خصوصية لواحد مثبت،
صح، باعتبار الجدل بيناتهم. مظبوط. بقولوا كعناوين، الأمر الأول ذكروه، بقولوا لو كانا بديهيين لما اختلف فيهما اثنان. لو كانت الحسن والقبح أمور بديهية عقلية ذاتية ما اختلف فيها اثنان، بينما نجد في اختلاف، البعض يحسن ما يقبحه الآخر، خاصة إذا لاحظنا الأمم والقبائل وغيرها من الأمور. هذا جاوبنا عليه، ضمنا نرجع من نجاوب عليه. الإشكال الثاني اللي طرحوه، قالوا الكذب النافع ليس قبيحا، ويجيبوا مثال النبي اللي تلكن عنه. فالكاذب النافع ليس قبيح. مثلا بعض الأصوليين أصوليين الفرارة من هذا الإشكال قال أصلا مش الصدق هو الحسن، الصدق النافع، مش الكاذب هو القبيح، الكاذب المضر. طبيعي هذا. فلاحظت أحيانا إشكالات بتأدي لمباحث أصولية. طيب الدليل الثالث أو الآية الثالث اللي ذكروه هن إنه لو قلنا بالحسن والقبح العقلي لزم من هذا الأمر تحديد سلطان الله سبحانه وتعالى وقدرته.
مش الأساس هذا؟
هن هذا آه. إنه بدنش يقيدوا قدرة الله وفعله لله. إذا قلنا إن الحسن والقبح عقلي يعني الله لا يفعل القبيح، كانك عم تقول إن الله عاجز عن فعل القبيح، فبالتالي عم تحدد سلطان وقدرته لله. الأمر الرابع واللي بيذكره الفخر الرازي الأخير بيقول التكليف بما لا يطاق فعله الله مع أنه قبيح، والوقوع أدل دليل على الإمكان، فالله فعل التكليف بما لا يطاق مع أنه قبيح، يعني كأنه مسلم بالقبح العقلي هو يعني. بس فعرفت كيف هذا الإشكال؟ بيقول لك التكليف بما لا يطاق، العقل يحكم بقبحه مع أن الله فعله، كلف بما لا يطاق، فإذا لا ينبغي للعقل أن يحكم في حسن وقبح أفعاله.
بس شو هو التكليف؟ كيف كلف
آه جاي النقاش صح، جاي النقاش مبنائي وبنائي. ما هودي الأدلة اللي أنا عم قلت لك عم استعرضهم كعناوين، وجاي الكلام بكل وحدة بوحدة. طيب مثل أبو لهب، مثل لما بيحكي إنه تبت يدا أبي لهب، إنه هو بيقول لك كيف أمر أبو لهب بالإيمان، أمره بالإيمان مع أنه أخبر أنه لم يؤمن، فكأنما كلفه بما لا يطاق. عرفت من أي جهة؟ هو بالقرآن قال له سيصل نارا ذات لهب، كأنه مع أنه مخاطب بالإيمان لازم يصلي ولازم يؤمن ولازم، فكلفه بما لا يطاق يعني. جيد. فتأتي المناقشة، وبعد المناقشة نحكي عن أدلة الحكماء أو نظرية الحكماء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.